بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التفسير: سورة هل أتى على الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم يقال معناه أتى على الإنسان، وهل تكون جحدا وتكون خبرا، وهذا من الخبر، يقول كان شيئا فلم يكن مذكورا، وذلك من حين خلقه من طين إلى أن ينفخ فيه الروح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل سجدة وهل أتى على الإنسان، وساق بعده أيضا قال عبد الله بن وهب أخبرنا ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود، فلما بلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج نفس أخي صاحبكم أو قال أخيكم الشوق إلى الجنة. مرسل غريب بل معضل. من طريق ابن زيد يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال في تفسير الآية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا يذكر لحقارته وضعفه، فقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم بين ذلك فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أي أخلاط، والمشجو والمشيج الشيء الخليط بعضه في بعض. قال ابن عباس في قوله من نطفة أمشاج يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا، ثم ينتقل بعد من طور إلى طور وحال إلى حال ولون إلى لون وهكذا. قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس الأمشاج هو أخلاط ماء الرجل بماء المرأة، وعليه هذا الذي عليه تفسير أهل العلم، أمشاج أي أخلاط. قال الله عز وجل يخرج من بين الصلب والترائب، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ ينظر إنسان ما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، من نطفة أمشاج نبتليه أي نختبره، خلقناه من نطفة أمشاج من نطفة مختلطة بماء الرجل ماء الرجل وماء المرأة نبتليه، خلقناه للبلوى ليبتلى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فجعلناه سميعا بصيرا أي جعلنا له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. وقوله هل أتى يعني بمعنى قد أتى، وهذا من الخبر، قال تكون جحدا وتكون خبرا وهذا من الخبر. قال الحافظ رحمه الله هل للاستفهام لكن تكون تارة للتقرير وتارة للإنكار، فدعوى زيادتها لا يحتاج إليه، منهم من يقول هي زائدة وليس في القرآن زائد بمعنى لا فائدة له، كره كثير من أهل العلم بعض الإعرابات لا أقسم بها يوم القيامة قالوا لا زائدة، هل أتى الإنسان حين من الدهر قالوا زائدة هل زائدة، فلا وربك لا يؤمنون يكون لا زائدة أصلها فوربك، هذا الإعراب، قال صلة وتوكيد، ومع ذلك ليس في القرآن زائد لا معنى له، ولكن زائد له معنى عظيم، وكذلك بلغ في بلاغة في كتاب الله، معنى أنه زيادته وإن كان من حيث الإعراب قال صلة وتوكيد، لكن له بلاغة في كتاب الله، ولا يجوز إنكار مثل هذا، فإنكار ذلك كفر. قال أبو عبيدة قد أتى وليس باستفهام، وقال غيره بل هي للاستفهام التقريري، كأنه قيل لمن أنكر البعث هل أتى الإنسان حين ما الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فيقول نعم، فيقال فالذي أنشأه بعد أن لم يكن قادر على إعادته ونحوه. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، أي فتعلمون أن من أنشأ قادر على أن يعيد، والمعنيان صحيحان، على القول بأن قد أتى، وعلى القول بأن هل أتى الاستفهام بمعنى لتقرير المشركين أن إذا كان ذلك قد أتى عليه زمان وهو لم يكن شيئا مذكورا ثم كان بتقدير الله عز وجل وخلقه، فكذلك سيكون بعد الموت بتقدير الله وخلقه يعاد، لأنهم ينكرون البعث، ينكرون الإعادة، مع أنهم يعترفون بالبداءة، فكان الحجة عليهم أن الذي أوجده قادر على أن يعيده، أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ قال الله عز وجل في شأن ذلك العاص بن وائل حين أخذ عظما وجعل يفت، قال أيعود هذا، يعني هل هذا يعود إلى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أخذ عظما وجعل يفته ويقول أيعيد الله هذا عظما رميما. وهذا مما يدل على تحريم استعارة الأرحام، فإن هذا يكون من أخلاط الرجل والمرأة، فلو أخذوا مثلا في بعض تقنياتهم وأشيائهم شيئا من مني الرجل الذي لا ينجب، أو من مني الرجل في الذي ينجب في امرأة مع أنه امرأته ما تنجب، فجعلوه في رحم امرأة تنجب بمبلغ من المال تحمله على مثلا سنة أو مدة 9 أشهر ثم بمقابل مال، هذا وجد وصنفوا فيه، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز لأنه وضع في غير موضعه وبغير حله، وهو نوع من الزنا، والولد ليس بحلال، الولد ليس بابن حلال، بل هو ابن زنا، فإن الزنا ليس مجرد اللذة بل حتى الإنجاب، فيسمى استعارة واستئجار، صنف بعضهم في استئجار الأرحام واستعارة الأرحام. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال من الرجل الجلد والعظم، ومن المرأة الشعر والدم، ومن طريق الحسن من نطفة مشجة بدم وهو دم الحيض، ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمشاج أي مختلفة الألوان، وقيل وقال ابن جريج عن مجاهد قال أحمر وأسود، وقتادة يقول الأمشاج إذا اختلط الماء والدم ثم كان علقة. الحاصل القول السديد في هذا أنه مختلط من مني الرجل ومني امرأته، أو مني المرأة مختلط من المنيين، وأما ما عدا ذلك من الأقوال هي تفريعات للمفسرين. بعده
أمشاج الأخلاط، ماء الرجل وماء المرأة وماء الرجل، الدم والعلقة، ويقال إذا خلطه مشيج كقولك خليط وممشوج مثل مخلوط، ويقال سلاسلا وأغلالا ولم يجري بعضهم.
سلاسلا، إنا اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، وفي قراءة سلاسلا تعني بالتنوين. الحافظ يقول الأغلال في أعناقهم، يخبر تعالى عما أرصده للكافرين، وهذا من الأدلة أن النار مخلوقة معدة. اعتدنا للكافرين، أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير، وهو اللهيب والحريق. سلاسل وأغلال وسعير، والحريق في نار جهنم كما قال: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ولما ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذة في الجنة. قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل، لهذا قال: عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقوله سلاسي قال: ولم يجري بعضهم، يعني ما هو بضم التحتاني وسكون الجيم وكسر الراء بغير إشباع وحذف علامة للجزم. وذكر عياض أن في رواية الأكثر بالزاي ولم يجزي بدل الراء، ورجح الراء وهو الأوجه، والمراد أن بعض القراء أجرى سلاسلا وبعضهم لم يجرها، أي لم يصرفها. وهذا اصطلاح قديم يقولون للإسم المصروف مجرى، مجرى، منهم من قرأ سلاسلا وأغلالا، ومنهم قال سلاسلا. قوله ولم يجري بعضهم أي بعض القراء، وهي قراءة معروفة. ومحصل ما جاء من القراءات المشهورة في سلاسل التنوين وعدمه، ومن لم ينون منهم من لم يقف بالألف، ومنهم من وقف بها، ومنهم من وقف بها وبغيرها. فنافع والكسائي وأبو بكر بن عياش وهشام بن عمار قرأوا بالتنوين سلاسلا، والباقون بغير تنوين. فوقف أبو عمرو بالألف سلاسلا، ووقف حمزة بغير الألف، وجاء مثله في رواية عن ابن كثير وعن حفص بن ذكوان الوجهان. وأما من نون فعلى لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف، حكاها الكسائي والأخفش وغيرهما، أو على مشاكلة أغلالا سلاسلا وأغلالا للمشاكلة، نونت للمشاكلة. وقد ذكر أبو عبيدة أنه رآها في إمام أهل الحجاز والكوفة سلاسلا بالألف، وهذه حجة من وقف بالألف اتباعا للرسم إمام، أي مصحف الإمام، وما عدا ذلك واضح، والله أعلم. قوله أجراها أي القراءة، منهم من لم يجرها، من لم يجري بعضهم لم يجرها بالتنوين، لا سيما في سلاسل، أما أغلالا فهو منون. هذا يتعلق بالقراءات، هي قراءة، قراءة صحيحة سلاسلا سلاسلا بالتنوين. ها،
مستطيرا ممتد البلاء،
مستطير ممتد البلاء، استطار الشيء امتد. قال: يوفون بالنذر، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وسبب ذلك بعد فضل الله عز وجل يوفون بالنذر، سبب أنهم أكرموا في الجنة لأنهم يوفون بالنذر، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا من أسباب دخول الجنة، الوفاء بالنذر الشرعي والخوف من شر ذلك اليوم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم لقاهم نظرة وسرورا. الآيات شاهد من هذا أن الله عز وجل ذكر أهل النار ثم أثنى على أهل الجنة، فذكر أنهم ينعمون في الجنة يفجرونها تفجيرا، أي ينصرفون فيها حيث شاءوا وأين شاءوا، هذا معنى تفجيرا، بقصورهم ودورهم ومجالسهم ومحالهم. والتفجير هو الإنباع، كما قال قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، قال فجرنا خلالها نهرا. تفجيرا يعني حيث شاءوا، يقودونها حيث شاءوا ويصرفون فيها حيث شاءوا. ثم ذكر أن هذا بعد فضل الله عز وجل بسبب أعمالهم، أعمالهم الصالحة بعد فضل الله لا شك، إنه لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. بعده
والقمطرير الشديد، يقال يوم قمطرير ويوم قماطر، والعبوس والقمطرير والقماطر والعصيب أشد ما يكون من الأيام في البلاء.
وقوله قمطريرا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ما معنى عبوسا وما معنى قمطريرا؟ قال القمطرير الشديد، يوما عبوسا قمطريرا. قال إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: عبوسا ضيقا، قمطريرا طويلا. وقال عكرمة وغيره: عبوسا أي يعبس الكافر يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. قال مجاهد: عبوسا العابس الشفتين. قمطريرا قال: تقبيض الوجه بالبسور. وهنا في تفسير معمر بن المثنى يقول: القمطرير الشديد، يقال يوم قمطرير ويوم قماطر، والعبوس والقمطرير والقماطر والعصيب أشد مما يكون من الأيام في البلاء. عبوسا يعني كل هذه المعنيين يعيدهما إلى اليوم، يوما عبوسا قمطريرا أشد ما يكون من البلاء فيه. وهو تفسير جيد، مدار تفاسير ذكرها ابن كثير على هذا المعنى، أن معنى عبوسا قمطريرا أشد ما يكون من الأيام. نعم.
وقال الحسن: النظرة في الوجه والسرور في القلب.
ولقاهم نظرة وسرورا، يعني اشتمل النعيم على بهاء أجسامهم ووجوههم وسرور قلوبهم. وعادة أن القلب إذا سر واستراح استنار الوجه حتى في الدنيا، فإنك تعرف الإنسان المهموم المغموم، وتعرف الإنسان المسرور الفرح بما يظهر من ملامح وجهه. ولقاهم نظرة وسرورا، أي في وجوههم، نظرة في وجوههم بهاء وسرورا في قلوبهم. فبين سرور القلب ونظرة الوجه يعني شيء واضح، وإذا غضب يعرف، وإذا كذلك أيضا استحيا يعرف، كل ذلك في الوجه. الحياء يعرف في الوجه، والسرور يعرف في الوجه، وهكذا الحزن يعرف في الوجه، بتكلف أو بغير تكلف هكذا يعرف. فيوم القيامة جمع الله لهم بين سرور قلوبهم وبهجة وجوههم، لقاهم نظرة وسرورا. وهذا دائم لا ينقطع، الدنيا قد يوجد فيها بعض الأوقات نظرة في الوجه وسرور في القلب بعض الأوقات، لكن سرعان ما يحصل ما يكدره، فهي ما تصفو أبدا لا نظرتها ولا سرورها، بل إن كبدها أكثر من كبدها ونكدها أكثر مما يحصل من سرورها. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرنكم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. اقرأ ما يليه.
وقال ابن عباس: الأرائك السرر. وقال مقاتل: السرر الحجال من الدر والياقوت.
على الأرائك ينظرون، على السرر. الأرائك السرر أريكة، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لماذا اختيرت سورة السجدة وسورة الدهر يوم الجمعة؟ لتضمنها لخلق الإنسان ومعاد الإنسان وما أعد الله للإنسان، اجتمع في السورتين هذا المعنى: خلق الإنسان مبدأه ومعاده وما أعد الله له من خير وشر، من أهل الخير ومن أهل الشر، سواء من أهل الخير ومن أهل الشر، كلاهما مذكور فيهما، فهو تذكير بالمعاد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهما في يوم المعاد، وهو يوم الجمعة يوم القيامة الذي تقوم فيه الساعة، الساعة لا تقوم إلا يوم الجمعة، فاجتمع في ذلك التذكير الحالي والمقالي في أول صلاة فيه في فجره. فيستفيد الإنسان من ذلك أن هذا يوم المعاد، يوم تقوم فيه الساعة لا تقوم إلا فيه، وأن هذه السورة تذكر المعاد، البداءة والمعاد، البداء والمعاد والإعداد من خير أو شر. والسورة الثانية مثلها: البدء والمعاد والإعداد. وبعضهم ينظر إلى سورة غير هذه السورة فيها تذكير، لكن ما فيها، ما تجد فيها مثلا سورة كاملة اجتمع فيها ما اجتمع فيها هذا مما ذكر، فيأتي بآية الزلزلة أنها يعمل مثقال ذرة خيرا يراها، أو كذلك سورة من السور التي فيها المعاد. هذا استحسان. الأولى أن من استطاع أن يصلي بهاتين السورتين باسم الأولى كاملة، سجدة كاملة في الركعة الأولى والدهر كاملة في الركعة الثانية، هذه السنة. أما قسمتها ما أتى بمراد منها، يقسم سورة السجدة في الركعتين أو سورة الدهر في الركعتين، أو يلتقط من هذه بعض الآيات ومن هذا بعض الآيات، هذه ليس من السنة خلافها. إن لم يحفظها يقرأ ما تيسر من القرآن، أي استطاع، أين ما يستطيع، إن كان يحفظها فهذه السنة لهذا المعنى الذي ذكره. والمداومة عليها سنة لقوله كان. بعضهم لا يرى المداومة عليها حتى لا يشعر بأنها فرض، ما هو فقط يداوم على الفرض، بل حتى السنة يداوم عليها. عندنا ركعتا الصبح سنة، ما هي واجب، وداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. وعندنا الوتر ما هو واجب، على الصحيح صلاه النبي صلى الله عليه وسلم قائما وقاعدا مع قدرتها القيام، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم راحلته مع قدرتها النزول، لو كان واجبا ما صلاها للراحلة. فمع ذلك حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا. فإذا ينبغي أن يفهم أن المحافظة ما هي فقط على الواجبات، على الواجبات وحتى المندوبات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقوله يا زال مستمر ومداوم، من داوم على 12 ركعة صلى، قال أهل العلم داوم كما جاء في بعض الألفاظ، كل يوم أي من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، حديث أم حبيبة في مسلم. وهذا 12 ركعة يداوم عليها ركعتها الصبح الأولى النافلة، واربع قبل الظهر، وركعتين يداوم على ركعتين بعدها، هذه تكون 8، وبعد المغرب وبعد العشاء 12 ركعة حافظ عليها والاستمرار عليها من أسباب بناء بيت في الجنة. جاءت مبينة خارج الصحيح بهذا العدد. إنما القصد الآن من هذا بيان أن الأرائك وقال مقاس السرر الحجال دور من الدور والياقوت در والياقوت. نعم، فليس في الجنة إلا ما هو أعلى الأوصاف الأرائك. الحافظ يقول متكئين فيها على الأرائك كثير. ذكر الخلاف في الاتكاء، هل هو الاضطجاع أو التمرفق أو التربع أو التمكن في الجلوس، وأن الأرائك هي السرور تحت الحجال.
وقال البراء وذللت قطوفها يقطفون كيف شاءوا.
وذللت أي مذللة، ليست مستعصية. قطوف الدنيا قد تكون في رأس الشجرة وتحتاج إلى جهد ولا يتحصل عليها إلا بصعود وجهد، أما الجنة ما فيها صعوبة، مذللة مذللة. ذللت قطوفها تذليلا يقطفون كيف شاءوا. قال ثبت هذا للنسف وحده أيضا، وقد وصله سعيد بن منصور عن شريك نبي إسحاق البراء قال وذللت قطوفها، أي أن الجنة يأكلون من أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين وعلى أي حال شاءوا، يأكلون وهم جلوس وهم نيام وهم على أي حالة شاءوا. وقال مجاهد إن قام ارتفعت وإن قعد تذلت. الفاكهة إن قام ارتفعت على مستوى قيامه ما يحتاج يتناول ويجهد نفسه، وإن قعد تذلت. ومن طريقة هذا لا يرد أيديهم عنها لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد. وأيضا ما هي ممنوعة بثمن تحتاج تدفع مبلغ، ولا مقطوعة بزمن أيام صيف أيام كذا ما في هذا الفاكهة، مستمرة دائما وكلها دائما وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.
وقال مجاهد سلسبيلا حديد الجرية.
سلسبيلا حديدة الجرية، يعني معناها أنها تجري بسرعة ليست ضعيفة، عين فيها تسمى سلسبيلا. ثبت قال وتقدم صفة الجنة أنها على هذه الأوصاف وصله. سلسبيلا حديدة الجرية، الجرية وصله ابن منصور. وقال وإنما فسروا السلسبيل بالسهلة اللينة الجرية، يعني يقولون يعني سريعة، وهذه لينة الجري، يشير بذلك إلى تفسير قتادة سلسة لهم يصرفونها حيث شاءوا. سلسبيل وسلسة بمعنى أنها تسير سيرا سهلا جيدا على مرادهم. اسم للعين المذكورة وهو ظاهر الآية، ولكن استبعد لوقوع الصرف.
نعم استبعد.
عينا فيها تسمى سلسبيلا، اسمها بهذا عينا فيها تسمى سلسبيلا. سبق كلامهم أنها بمعنى تسمى سلسبيلا أي الزنجبيل، عين في الجنة تسمى سلسبيلا. قال عكرمة اسم عين في الجنة. وقال مجاهد سميت بذلك لسلاسة سيلها وحدة جريانها. قال قتادة سمى سلسبيلا عين سلسة مستقدة مستقيد ماؤها. قال ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق، واختار هو أنها تعم ذلك كله، وهو كما قال أنها سلسة في سيلانها وأنها سهلة في شربها وسائر ما ينطبق عليه هذا المعاني، تشمل هذه المعاني كلها، معنى سلسبيل تشمل هذه المعاني كلها سلسبيلة. فهو فسرها مجاهد بنوع من التفسير واحد، وهي تسمع سهولتها ولذتها في الحلق وجريانها حسن جريانها وهكذا. نعم.
وقال معمر أسرهم شدة الخلق وكل شيء شددته من قتب وغبيط فهو مأسور.
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، إن هؤلاء يحبون العاجلة أي الكفار، يحبون العاجلة يحبون الدنيا ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وهذا من أدلة أن نواصي العباد بيد الله، وأن الله عز وجل هو الذي خلقهم يسيرهم كيف شاء، وشاد أسرهم سبحانه وتعالى. قال شدة خلقهم، ويقال شديد الأسر أي شديد الخلق، شددنا أسرهم قال خلقهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، ظاهر أن معنى شددنا أسرهم أنهم بقبضة الله سبحانه وتعالى، لا من دابة في الأرض، نعم ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها، أنه مثل هذا المعنى. شددنا أسرهم قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني خلقهم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أي بعثنا يوم القيامة وبدلناهم فأعدناهم خلقا جديدا. هم يقولون خلقهم، لكن أيضا يتضمن هذا المعنى أن نواصيهم بيد الله، يفعل الله فيهم ما يشاء، بدلات قوله وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. فما يفعل الكافر شيئا إلا بقدر الله الكوني، إن فعل شيئا شرا لا يخفى على الله أمره. وأملي لهم إن كيدي متين، نستدرجهم من حيث لا يعلمون، مهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. انتهى تفسير سورة الدهر، يعني كلمات هذه المقتطفة إلى هنا. بارك الله فيكم.